من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثانية، حقيقة الوضع وكيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. وقلنا بأن هناك نظريتين: الأولى النظرية الذاتية، الثانية النظرية الاعتبارية. وقلنا بأن النظرية الثانية فيها عدة أقوال، وخلصنا من القول الأول وهو قول المحقق العراقي في نهاية الأفكار. والأقوال كثيرة، ونحن لا نستطيع أن نشير لجميع هذه الأقوال في هذه العجالة، لذلك سنقتصر على المهمة منها، على المهم من هذه الأقوال بقدر ما. القول الثاني: التعهد. وهذه النظرية تبناها، أو هذا القول تبناه جمع من الأعلام، كما أشار لذلك سيدنا السيستاني دام ظله في كتاب الرافد صفحة 174، فقد تبنى هذا القول ملا علي النهاوندي في كتابه تشريح الأصول، والمحقق الحائري في درر الفوائد، وآغا رضا الأصفهاني في وقاية الأذهان. وتبنى هذا القول أيضا سيدنا الخوئي قدس سره كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 48. فلا تحسب أن هذا القول من مختصات السيد الخوئي، بل هناك من سبق السيد الخوئي في هذا القول، والسيد الخوئي مضى على هذا القول. وبيان ذلك بأن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى إنما تحققت ونشأت من خلال التعهد والتباني النفساني من قبل الواضع، بأن لا يتلفظ بهذا اللفظ إلا إذا أراد إفهامه هذا المعنى، فلا يأتي بلفظة الماء إلا إذا أراد هذا السائل المعين، ولا يأتي بلفظة الأسد إلا إذا أراد الحيوان المفترس، فكلما أتى بهذا اللفظ فقد أراد هذا المعنى، وكلما أراد هذا المعنى وهو هذا السائل المعين أتى بلفظة ما، وكلما أراد هذا المعنى وهو الحيوان المفترس أراد بلفظة الأسد.
إذن فقد تعهد الواضع وتبان الواضع على أنه كلما أتى بهذا اللفظ أراد هذا المعنى، وكلما أراد هذا المعنى أتى بهذا اللفظ. فمن أجل هذا التعهد والتباني الذي كان لدى الواضع قامت ونشأت علاقة السببية. ويترتب على هذه النظرية بعض الآثار والأمور، منها الأثر الأول أن حقيقة الوضع ترجع إلى الدلالة التصديقية لا إلى الدلالة التصورية، وذلك لأن مقتضى التعهد أي تعهد الواضع هو أنه إذا أتى بلفظة الماء نعرف بأنه أراد جدا السائل المعين، وإذا أتى بلفظة الأسد أراد جدا أنه أراد الحيوان المفترس. إذن فنستكشف الدلالة التصديقية من خلال نفس الاستعمال والواضع بلا حاجة للرجوع إلى ظاهر حال المتكلم، بل بمجرد أن يتكلم نعرف أنه أراد جدا هذا المعنى، فعندنا دلالة تصديقية. وأما الدلالة التصورية وهي دلالة اللفظ على المعنى بمجرد سماعه فهذه لا علاقة لها بالواضع وليست راجعة لحقيقة الواضع، وإنما هذه حصلت من خلال الأنس، حيث لما استأنس الذهن بسماع هذا اللفظ كثيرا عند إرادة هذا المعنى صار الذهن مباشرة بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل للمعنى، لكن هذا ليس بسبب الواضع بل بسبب الأنس الذهني. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني يترتب على هذا القول أن يكون كل مستعمل واضعا في الحقيقة، وذلك لأن كل مستعمل لللفظ فهو متعهد بالضمن بأن لا ينطق باللفظ إلا عند إرادة إفهام المعنى الخاص، فلا يتلفظ بلفظة الماء إلا إذا أراد السائل المعين، ولا بلفظة الأسد إلا إذا أراد الحيوان المفترس. إذن فكل متكلم هو واضع بناء على هذا القول، ولا فرق كما يصرح سيدنا الخوئي بين الواضع وغيره من المتكلمين، إلا أن الواضع إلا أن الأول هو الأسبق زمانا. واضح؟ الأثر الثالث يترتب على هذه النظرية أنه لا يوجد أي داعي آخر لنطق المتكلم بهذا اللفظ إلا إفهام المعنى، فلا يتكلم المتكلم بلفظة الماء إلا إذا أراد إفهامه. نعم، هذا السائل معين. ولا يتلفظ بلفظة الأسد إلا إذا أراد الحيوان المفترس، أما أن يتلفظ بقصد الإبهار والإجمال هذا خلاف الوضع، فإن نتيجة الوضع أن لا يتكلم المتكلم باللفظ إلا إذا أراد إفهامه المعنى. واضح الكلام؟ وقد نوقش في هذه في هذا القول وأشكل على هذا القول من قبل تلامذة السيد الخوئي قدس الله نفسه بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما أشكل به السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 80، وكذلك السيد السيستاني في الرافد صفحة 184، من أن الدلالة الوضعية اللغوية على أساس هذا القول وهو التعهد تتضمن عملية استدلالية منطقية، حيث إن كل متكلم يتبرمج عقله على هذا الاستدلال، كلما أردت هذا اللفظ إذن أردت هذا المعنى، كلما أردت هذا المعنى إذن استعملت هذا اللفظ، مع أن عملية الوضع وحقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة السببية أبسط من ذلك بكثير، وليس فيها عملية استدلال منطقي وملازمة عقلية، كلما أردت كذا أردت كذا. والشاهد على ذلك أن الطفل يأتي ببعض الألفاظ ويقصد بها المعاني، مع أن الطفل أصلا لا توجه لديه لهذا الاستدلال العقلي والمنطقي. إذن فالعملية عملية الوضع ودلالة اللفظ على المعنى أبسط من نظرية من القول بالتعهد. وهذا الإشكال عينه أشكل به السيد الخوي على بقية الأقوال الأخرى، قال المسألة أبسط ثم ذكر التعهد. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أفاده السيد السيستاني في الرافد صفحة 179، وهو أن النسبة بين إحضار اللفظ والمعنى العموم من وجه وليست التساوي كما أفاد سيدنا الخوئي مثلا، وإنما العموم من وجه، فقد يحضر المتكلم المعنى واللفظ، اللفظ يحضر المتكلم اللفظ ويستعمل اللفظ من دون قصد إرادة المعنى، بل من أجل التمرين فيقول ما 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 ما، يتمرن على حفظ هذه الكلمة أن كلمة الماء، ولا يقصد إحضار المعنى أو يلقن نفسه أنا شجاع أنا شجاع، ولا يقصد الشجاع بس يلقن نفسه يتكلم بهكذا كما قال بباب التمرين أو تلقين الناس أو التغني يغني. نعم، فليس بالضرورة أن يكون قد استعمل اللفظ من أجل إحضار المعنى، قد يكون من باب تلقين النفس، من باب التمرين، من باب التغني، من أي باب آخر. فكيف يقول سيدنا الخوي أن المتكلم تعهد لا يأتي باللفظ إلا عند قصد معنى؟ أبدا، قد يأتي باللفظ ولا يقصد المعنى. كما أنه قد يحضر المعنى بنفسه من دون حاجة إلى التلفظ، كما لو جاء بالماء ليعبر عن الرغبة في الماء من دون حاجة إذن إلى التلفظ، فأحضر المعنى من دون لفظه. فكيف يقال كلما أراد المتكلم المعنى أحضر اللفظ؟ بل قد يحضر المعنى، يحضر لك الماء من دون لفظة، أو بالإشارة مثلا يشير لك بالإشارة كالأطرم مثلا يشير لك بالإشارة إلى الحيوان المفترس، فأحضر المعنى من دون لفظة. إذن فالنسبة بين إحضار اللفظ وإحضار المعنى عموم من وجه، وليس كما أفاد سيدنا الخوئي من التساوي، كلما أراد اللفظ أراد المعنى، وكلما أراد تفهيم المعنى أراد اللفظ. إذن فلا يمكن حينئذ التسليم بهذا القول. الإشكال الثالث ما أفاده السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول الصفحة 70، وكذلك أشار إليه حتى في الحلقة الثانية، من أن لازم هذا القول عدم استعمال اللفظ مجازا، من أن لازم هذا القول عدم استعمال اللفظ مجازا، وذلك لأن المتكلم تعهد كلما أتيت بلفظة الماء أردت السائل المعين، كلما أتيت بلفظة الأسد أردت الحيوان المفترس. إذن فهذا التعهد بعدم الإتيان بلفظة الأسد إلا عند إرادة الحيوان المفترس، أن هناك تعهدا ضمنيا أن لا يأتي بلفظة الأسد ويريد بها الرجل الشجاع، لأنه تعهد بعد. مع أننا نرى بالوجدان أن المتكلم يأتي بلفظة الأسد ويريد الرجل الشجاع، ولا يقال بأن هذا التعهد في فرض عدم القرينة، وأما إذا فرض وجود قرينة فلا تعهد حينئذ. وذلك لأن المتكلم بطبعه ليس متعهدا بأن يستعمل اللفظ مجازا بقرينة، فقد يستعمل اللفظ في المعنى المجازي ولا يذكر قرينة، ولا تكون هناك قرينة، مع أنه قد استعمل اللفظ استعمالا مجازيا. ولا يقال بأن هذا إنما يتم، يعني الإشكال في حالة عدم الإتيان بقرينة، وأما في حالة الإتيان بالقرينة فلا تعهد من قبل الواضع بأن لا يأتي بلفظة الأسد إلا إذا أراد الحيوان المفترض. فإذا لا قرينة فكذلك، أما إذا قرينة فلم يتعهد حينئذ بأنه لا يستعمل لفظة الأسد إلا في الحيوان المفترض. لا يقال، فإنه يقال بأن المتكلم العرفي ليس ملتزما أصلا بعدم استعمال اللفظ في معناه المجازي إلا مع وجود قرينة، بل قد يستعمل اللفظ مجازا مع عدم وجود قرينة، فيستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس في الرجل الشجاع مع أنه لا توجد قرينة على أنه أراد مثلا الرجل الشجاع. في هذا المثال احنا كلامنا في أصل المسألة بشكل عام، ما بخصوص مثال ومصداق معين، إلا أن السيد السيستاني طبعا في الرافد صفحة 181 التفت إلى إشكال السيد الشهيد هذا، وقال ما أشكل به بعض المعاصرين تقريبا، ولم يصرح بأنه ناظر إلى كلام السيد الشهيد، ورد إشكال السيد الشهيد ودافع عن السيد الخوئي، فراجع كلام السيد السيستاني وكيف رده وهل رده صحيح أم لا. المهم أن القول الثاني وهو التعهد ليس بتام. القرن الأكيد، وهذا القول هو الذي تبناه سيدنا الشهيد الصدر قدس الله سره الشريف كما في البحوث الجزء الأول الصفحة 81، وحاصل ما أفاده بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن هناك قانونا تكوينيا خلقه الله تعالى في نفس الإنسان، وهو قانون الانتقال الذهني إلى الشيء عند الإحساس به، فكلما أحس الإنسان بوجود شيء انتقل إليه. هذا قانون. فإذا أحس الإنسان بوجود أسد انتقل إلى الحيوان المفترس، إلى صورة الأسد، أسد الغابة. خب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن حقيقة الوقت تندرج في ضمن هذا القانون التكويني الذي غرسه الله عز وجل في نفس الإنسان. حيث استفاد الواضع من هذا القانون فقرن بين اللفظ وبين معنى. وقد تحقق هذا الاقتران بأحد طريقين وبأحد سببين. السبب الأول هو العامل الكمي، أي بأن يتكرر ذكر اللفظ عند إرادة هذا المعنى، فلما أن تكرر مرارا وتكرارا لدى الإنسان ولدى الذهن البشري لفظة الأسد عند إرادة الحيوان المفترس، أصبح بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى قرنا أكيدا، فنشأت حينئذ علاقة السبب، فصار اللفظ سببا للمعنى، وجود اللفظ سبب لوجود المعنى بسبب القرن الأكيد الذي نتج عن العامل الكمي. السبب الثاني العامل الكيفي، أي أن يحصل ظرف خاص وعامل مؤثر لدى الإنسان يؤدي هذا الضرر لحصول الاقتران بين اللفظ والمعنى لظرف خاص مثلا معين، وليس بسبب كثرة الاستعمال، بل لأنه حصل عامل مؤثر جدا فصار عند الإنسان قرب أكيد بمجرد يسمع هذا اللفظ ينتقل إلى هذا المعنى، كما لو أنه سمع لفظة الأسد حينما من سمع لفظة الأسد من المتكلم حينما رأى هذا الحيوان المفترس الذي أراد أن يلتقمه، وهذا ضرب مؤثر، فخافت نفسه من هذا الحيوان المفترس فقال إذن دير بالك أقاتي، كلما سمعت أسد يعني فر برجليك فإنه الحيوان المفترس. إذن فنشأت العلاقة بين هذه اللفظة وهذا المعنى ليس بسبب عامل كمي وهو كثرة الاستعمال، إنما بسبب عامل كيفي وهو الظرف الخاص الذي مر به الإنسان. واضح؟ ويترتب على هذه على هذا القول بعض الأمور كما أشار قدس سره لذلك. الأول أن الوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية والاعتبارية، يعني حقيقة علاقة السببية ليست راجعة للاعتبار والجعل والإنشاء، وإنما الوضع أمر تكويني ناتج عن هذا القانون الذهني الذي خلقه الله تعالى في نفس الإنسان، والذي ببركته حصل القرن الأكيد. الثاني أن الدلالة التي تتحقق بالوضع دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية كما أفاد سيدنا الخوئي في القول الثاني. فالدلالة الوضعية هي دلالة تصورية، فينتقل الذهن عند سماع اللفظ إلى معنى من دون فرق بين أن يكون المتكلم ذا شعورا أو غير ذي شعورا أو ليس ذي شعور أو ليس ذا شعورا. فسواء سمعنا اللفظ من إنسان أو من بغبغاء، على كل حال عند سماع لفظة الأسد ننتقل إلى الحيوان المفترس، وهذا بسبب ماذا؟ الواضح. بخلاف على قول السيد الخوئي، على قول السيد الخوئي إذا سمعنا لفظة الأسد من بغبغاء لا ننتقل بسبب الواضح، بل بسبب الأنس، بسبب الأنس الذهني. الثالث، توقف فعلية الدلالة الوضعية غالبا على العلم بالوضع، فلا بد أن السامع يعلم بالوضع حتى ينتقل عند سماع اللفظ إلى المعنى. فلا بد وأن يعيش الشخص حالة الاشتراك والاقتران بين اللفظ والمعنى لينتقل إلى المعنى عند سماع اللفظ. فنحن حينما نقول القرن الأكيد ليس هذا جزار، بل هو إنما يكون من خلال العلم، علم السامع، حتى يحصل ويتولد لديه قرن أكيد. هذا هو القول الثاني.
أي مشكلة في جملة ليست راجعة للاعتبار والجمع الإنشاء، أي أن هذه قول ثالث من نظرية الاعتبار. شو يقول الجملة ليست راجعة؟ هل وضعية مجهولة من مجهولات الإنشائية؟
كلامكم صحيح لأنه هذا بالتالي، لكننا نحن أدرجناها لأنها هي تدرج عادة في ظن أنه كيف نشأت علاقة السببية. فهو يريد أن يقول علاقة السببية لن تنشأ بالاعتبار بل بالقرن الأكيد الذي هو أمر تكويني، لكن الواضع حقيقته اعتبارية. حقيقة الواضع هي اعتبارية، واضع وضع اللفظ إلى معناه المعين. واضح الكلام؟ وإن كانت علاقة سببية تكوينية، وإن كانت علاقة سببية تكوينية جيد. وأما بالنسبة إلى هذه النظرية هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة، هذا ما يأتي عليه الكلام. لكن الآن ندخل في القول الرابع، ندخل في القول الرابع. وبما أن الوقت لا يسعكم نكمل إن شاء الله في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.